أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 57 إن شاء الله تبارك وتعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز من سورة البقرة. أعتذر مرتين، مرة عن التأخير والمرة الثانية عن الدخول على الصفحة القديمة، ثم خرجت منها لهذه الصفحة المعهود إلقاء البث عليها. ونرجو أن نعوض إن شاء الله ما وقع من تأخير. رأيت أن أكتفي بالقدر الذي ذكرته مع آية النداء الأول في القرآن الكريم، حيث الأمر بالعبادة وهي قضية القضايا وأساس الدين. فسنعود إليها إن شاء الله تعالى في مواطن أخرى، فيما لخصناه هنا وأجملناه يكون تفسيره وتفصيله في مواطن أخرى بإذن الله تبارك وتعالى. وأما حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، فمع الآيتين الكريمتين بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. نسأل الله العافية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لما بين الله تبارك وتعالى لعباده أنه المعبود بحق، أثبت بعد ذلك أن معجزة القرآن معجزة خالصة تدل على صدق من نزل عليه القرآن، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. لما كان ذلك كذلك فقد أفحم القرآن أهل الريب والشك في نبوة خاتم الأنبياء عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، فقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. على كل مسلم أن يكون على علم بالعقيدة الإسلامية، وأولها ما يجب لله تعالى وما يجوز في حقه وما يستحيل، فيجب لله تعالى كل كمال يليق بذاته ويجوز في حقه فعل ما يريد. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ويستحيل في حق الله كل نقص، لأنه تعالى صاحب العظمة المطلقة والكمال المطلق، كما يجب على كل مسلم أن يعرف ما يتعلق بالنبوات وما يدور حول المعجزات وما يتصف به الرسل عليهم الصلاة والسلام من الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة وما يتعلق بهم من العصمة، كما يجب على المؤمن أن يؤمن بالسمعيات وهي الأمور التي أخبرنا بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من الملائكة والبعث بعد الموت والحشر والنشر والكتب والميزان والصراط والجنة والنار، وهي التي أوجزها القرآن الكريم في قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب. وقد وجه القرآن الكريم في هذا المجال وفي هاتين الآيتين اللتين بين أيدينا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وجه الخطاب إلى كل جاحد مرتاب أو عنيد مكابر في إثبات النبوة للصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم، وتحداهم جميعا أن يأتوا بمثل سورة من سور القرآن التي أنزلها الله على النبي محمد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، الذي ثبت بالتاريخ والتواتر والعقل أنه ما ذهب إلى أستاذ ولا اختلف إلى معهد، فمن الذي علمه هذا القرآن وقد قال له ربه الرحمن وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وأقصى ما قالوه في حق صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم أنه تعلم هذا القرآن من رجل يسمى جبرا، وكان يعمل حدادا، وكان رجلا أعجميا لا عربيا، فرد الله عز وجل عليهم بقوله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر
لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم ولقد تدرج القرآن معهم في التحدي فقال فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين ثم تحداهم بعشر سور فقال أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ثم تحداهم بسورة فقال فأتوا بسورة مثله وهي آية يونس إلى أن قال فأتوا بسورة من مثله يعني فأتوا بسورة مثله فيها معنى الشبه فأتوا بسورة من مثله شبه الشبه شبه الشبه ثم بعد ذلك أرشدهم إلى أنهم لا يستطيعون ذلك فقال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وتأمل ما قاله الله هنا في الآيتين اللتين نحن بصددهما فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ففي قوله جل شأنه ولن تفعلوا إنباء بالغيب لما سيكون عليه حالهم من العجز الشنيع بعدما قال لهم وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين أي هاتوا سورة وادعوا لجنة التحكيم منكم ومع ذلك فإنكم لن تفعلوا وفي سورة هود يتحداهم مولانا أن يأتوا بعشر سور ثم يعقب على ذلك بقوله فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون أسلمت وجهي لله رب العالمين وفي سورة الإسراء قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقوله تعالى وادعوا شهداءكم أي تحد بعدما قال الله لهم وادعوا شهداءكم ثم قال لهم وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين إنه القرآن وعظمته لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وشاءت حكمة الله تعالى أن يقدم إليهم النصح الخالص فيقول لهم فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وهذا نصح لو عملوا به ما تحدوا كتاب الله الذي أفحم المعاندين ورماهم بقذائف الحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. والمراد بالوقود هو ما توقد به النار، والمراد بالناس هم المشركون والمخالفون لأوامر الكبير المتعال، والمراد بالحجارة الأصنام التي عبدوها. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. هذه النار أعدت للكافرين، فهي موجودة فعلا. قال تعالى في شأن قوم نوح: أغرقوا فأدخلوا نارا. وقال في شأن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وعن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار. قال وأشاح، ثم قال: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، فقال: يا بني كعب ابن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة ابن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا. كان هذا هو الموجز لهاتين الآيتين الكريمتين من خلال كلام سيدنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه سحائب الرحمة والرضوان. حيث ذكر هذا التفسير بالإجمال، وتعالوا بنا إن شاء الله تعالى إلى عدد من التفاسير تجمع بين الإيجاز والتفصيل. حتى نأتي على معالم هاتين الآيتين وعلى طريقتنا نبدأ بالإيجاز الذي يحتاجه من يريد الإيجاز أو طالب العلم المبتدئ، ثم من الإيجاز إلى التفصيل رويدا رويدا. فنأخذ من الإيجاز أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للشيخ أبي بكر الجزائري عليه سحائب الرحمة والرضوان: تفسير الكلمات. وإن كنتم في ريب، الريب هو الشك مع اضطراب النفس وقلقها، الريب الشك مع اضطراب النفس وقلقها مما نزلنا على عبدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأتوا بسورة من مثله، مثل القرآن أو مثل محمد في أميته، من مثله مثل القرآن في بلاغته وإعجازه، ومثل محمد في أميته صلى الله عليه وسلم. وادعوا شهداءكم أنصاركم وآلهتكم التي تدعون أنها تشهد لكم، وآلهتكم التي تدعون أنها تشهد لكم عند الله وتشفع. إن كنتم وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. من هداية الآية تقرير نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإثبات نزول القرآن عليه، ومناسبة الآية لما قبلها مع ذكر شيء من معناها، لما قرر تبارك وتعالى في الآية السابقة أصل الدين وهو التوحيد الذي هو عبادة الله تعالى وحده، قرر في هذه الآية أصل الدين الثاني وهو نبوة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك من طريق برهاني وهو إن كنتم في شك من القرآن الذي أنزلناه على عبدنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فأتوا بسورة من مثل سوره أو من رجل أمي مثل عبدنا في أميته، فإن لم تأتوا لعجزكم فقوا أنفسكم فقوا أنفسكم وأهليكم نارا، لا فإن لم تأتوا لعجزكم كما في الآية فإن لم تأتوا بذلك لعجزكم فقوا أنفسكم من النار بالإيمان بالوحي الإلهي وعبادة الله تعالى بما شرع. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وقودها ما تتقد به وتشتعل، ووقودها الكفار والأصنام المعبودة مع الله عز وجل، أعدت هيئت وأحضرت للكافرين الكافرين المكذبين لله عز وجل والذين أشركوا به في عبادته والمكذبين برسوله عليه الصلاة والسلام. وفي الآية تأكد عجز البشر عن الإتيان بسورة مثل سور القرآن الكريم لمرور 1446 والتحدي قائم، ولم يأتوا بسورة مثل سور القرآن لقوله تعالى ولن تفعلوا، والنار تتقى بالإيمان والعمل الصالح، وفي الحديث الصحيح اتقوا النار ولو بشق تمرة. موجز آخر للآية وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وإن كنتم أيها الكافرون المعاندون في شك من القرآن الذي نزلناه على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتزعمون أنه ليس من عند الله فهاتوا سورة تماثل سورة من القرآن واستعينوا بمن تقدرون عليه من أعوانكم إن كنتم صادقين في دعواكم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين فإن عجزتم الآن وستعجزون مستقبلا لا محالة فاتقوا النار بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة الله تعالى هذه النار التي حطبها الناس والحجارة أعدت للكافرين بالله ورسله انتهى كلام مجموعة من العلماء في التفسير الميسر وتعالوا بنا إلى شيء من التفصيل مع شيوخ عظام كابن عثيمين والشعراوي وذلك قبل أن نأخذ بقية التفاسير كابن كثير والقرطبي والطبري ونحو ذلك إن شاء الله ففي قوله تعالى وإن كنتم الخطاب لمن جعل لله أندادا لأنه تعالى قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وأعقبها بقوله وإن كنتم في ريب وفي ذكر هذه الآية المتعلقة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إشارة إلى كلمتي التوحيد وهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن شهادة أن لا إله إلا الله توحيد القصد والثاني توحيد المتابعة فكلاهما توحيد لكن الأول توحيد القصد بأن يكون العمل خالصا لله تعالى والثاني توحيد المتابعة بأن لا يتابع في عبادته سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا يتابع في عبادته سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا تأملت القرآن وجدت هكذا يأتي بما يدل على التوحيد ثم بما يدل على الرسالة ومن أمثلة ذلك قوله تعالى أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين ثم قال تعالى أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون سورة المؤمنون آيتين 68 و69 وهذا مضطرد في القرآن الكريم قوله تعالى في ريب الريب يفسره كثير من الناس بالشك ولا شك أنه قريب من معنى الشك لكنه يختلف عنه بأن الريب يشعر بقلق مع الشك، وأن الإنسان في قلق عظيم مما وقع فيه الشك، وذلك لأن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام حق، والشاك فيه لا بد أن يعتريه قلق من أجل أنه شك في أمر لا بد من التصديق به، بخلاف الشك في الأمور الهينة فلا يقال عنها ريب، وإنما يقال في الأمور العظيمة التي إذا شك فيها الإنسان وجد في داخل نفسه قلقا واضطرابا. قوله تعالى مما نزلنا، المراد به القرآن، لأن الله عز وجل أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، على عبدنا هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى وصف رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبودية في المقامات العالية، في الدفاع عنه وفي بيان تكريمه بالمعراج والإسراء وفي بيان تكريمه بإنزال القرآن، كما قال ربنا الرحمن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقال فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. هذا في مقام التحدي والمدافعة. وأفضل أوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام هي العبودية والرسالة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والعبودية كما علمت هي التذلل للمحبوب والمعظم، ولهذا قال الشاعر في محبوبته لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي، يعني لا تقل فلان وفلان بل قل يا عبد فلانة، لأن هذا عنده أشرف أوصافه حيث انتمى إليها، نعوذ بالله تعالى من الخذلان. وقوله تعالى فأتوا بسورة، أمر يقصد به التحدي، يعني إذا كنتم في شك من القرآن فإننا نتحداكم أن تأتوا بسورة واحدة من مثله. يحتمل أن يكون الضمير عائدا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والمعنى من مثل محمد صلى الله عليه وسلم الأمي، ويحتمل أن يكون عائدا إلى القرآن المنزل، والمعنى من مثل ما نزلنا على عبدنا أي من جنسه، وكلاهما صحيح. قوله تعالى وادعوا شهداءكم، أي الذين تشهدون لهم بالألوهية وتعبدونهم كما تعبدون الله، ادعوهم ليساعدوكم في الإتيان بمثله. وهذا غاية ما يكون من التحدي، أن يتحدى العابد والمعبود أن يأتوا بسورة مثله، وهنا قال من مثله. ثم قوله تعالى من دون الله، أي مما سوى الله، إن كنتم صادقين، أي في أن هذا القرآن مفترى على الله. والجواب على هذا أنه لا يمكن أن يأتوا بسورة من مثله مهما أتوا من المعاونين والمساعدين. ومن فوائد الآية دفاع الله سبحانه وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، لأن الأمر هنا للتحدي، فالله عز وجل يتحدى هؤلاء بأن يأتوا بمعارض لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم لوصفه بالعبودية، والعبودية لله عز وجل هي غاية الحرية، لأن من لم يعبد الله فلا بد أن يعبد غيره. فإذا لم يعبد الله عز وجل الذي هو مستحق للعبادة عبد الشيطان، كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية: هربوا من الرق الذي خلقوا له، وبلوا برق النفس والشيطان. ومنها أن القرآن كلام الله، لقوله تعالى: مما نزلنا ووجه كونه كلام الله أن القرآن كلام، والكلام صفة للمتكلم وليس شيئا بائنا منه، وبهذا نعرف بطلان قول من زعم أن القرآن مخلوق. ومنها إثبات علو الله عز وجل، لأنه إذا تقرر أن القرآن كلامه وأنه منزل من عنده لزم من ذلك علو المتكلم به، وعلو الله عز وجل ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وتفاصيل هذه الأدلة في كتب العقائد، ولولا خوض أهل البدعة في ذلك ما احتيج إلى كبير عناء في إثباته، لأنه أمر فطري. ولكن علماء أهل السنة يضطرون إلى مثل هذا لدحض حجج أهل البدع. ومن فوائد الآية أن القرآن معجز حتى بسورة ولو كانت قصيرة، لقوله تعالى: فأتوا بسورة من مثله. ومنها تحدي هؤلاء العابدين للآلهة مع معبوديهم، وهذا أشد ذلا مما لو تحدوا وحدهم. ثم أعقبها ربنا عز وجل بقوله: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فقوله تعالى فإن لم تفعلوا يعني فإن لم تأتوا بسورة من مثله، ولما قال تعالى فإن لم تفعلوا وهي شرطية قطع أطماعهم بقوله ولن تفعلوا، يعني ولا يمكنكم أن تفعلوا. ولن هنا للتأبيد، لأن المقام مقام تحد، قوله تعالى فاتقوا النار، الفاء هنا واقعة في جواب الشرط، وهو إن لم تفعلوا، يعني إن لم تفعلوا وتعارضوا القرآن بمثله فالنار مثواكم، فاتقوا النار، ولن يجدوا ما يتقون به النار إلا أن يؤمنوا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى التي وقودها الناس والحجارة، التي اسم موصول صفة للنار، وقود مبتدأ، والناس خبر المبتدأ، والجملة صلة الموصول، والوقود ما يوقد به الشيء كالحطب مثلا في نار الدنيا، وفي الآخرة وقود النار هم الناس والحجارة، فالنار تحرقهم وتلتهب بهم، والحجارة قال بعض العلماء إن المراد بالحجارة المعبودة يعني الأصنام، لأنهم يعبدون الأصنام، فأصنامهم هذه تكون معهم في النار، كما في قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وقيل هذا وهذا، الحجارة المعبودة والحجارة الموقودة التي خلقها عز وجل لتوقد بها النار. قوله تعالى: أعدت، الضمير المستتر يعود على النار، والمعد لها هو الله عز وجل، ومعنى الإعداد التهيئة للشيء. أعدت للكافرين أي لكل كافر، سواء كفر بالرسالة أو كفر بالألوهية أو بغير ذلك. ومن فوائد الآية أن من عارض القرآن فإن مأواه النار، لقوله تعالى: فاتقوا النار. ومنها أن الناس وقود للنار كما توقد النار بالحطب، نسأل الله العافية، فهي في نفس الوقت تحرقهم وهي أيضا توقد بهم، فيجتمع العذاب عليهم من وجهين: ومنها إهانة هؤلاء الكفار بإذلال آلهتهم وطرحها في النار على أحد الاحتمالين في قوله تعالى: الحجارة، لأن من المعلوم أن الإنسان يغار على من كان يعبده ولا يريد أن يصيبه أذى، فإذا أحرق هؤلاء المعبودون أمام العابدين فإن ذلك من تمام إذلالهم وخزيهم. ومنها أن النار موجودة الآن، لقوله تعالى: أعدت، ومعلوم أن الفعل هنا فعل ماض، والماضي يدل على وجود الشيء، وهذا أمر دلت عليه السنة أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الجنة والنار، ورأى أهلها يعذبون فيها، رأى عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه أي أمعاءه في النار، ورأى المرأة التي حبست الهرة حتى ماتت جوعا فلم تكن أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، ورأى فيها صاحب المحجن الذي كان يسرق الحجاج بمحجنه يعذب، وهو رجل معه محجن أي عصا محنية الرأس، كان يسرق الحجاج بهذا المحجن، إذا مر به الحجاج جذب متاعهم، فإن تفطن صاحب الرحل لذلك ادعى أن الذي جذبه المحجن، وإن لم يتفطن أخذه، فكان يعذب والعياذ بالله بمحجنه في نار جهنم. وهنا نذكر مسألة: هل النار باقية أو تفنى؟ ذكر بعض العلماء إجماع السلف على أنها تبقى ولا تفنى، وذكر بعضهم خلافا عن بعض السلف أنها تفنى، والصواب أنها تبقى أبد الآبدين. والدليل على هذا من كتاب الله عز وجل في 3 آيات من القرآن، في سورة النساء وسورة الأحزاب وسورة الجن. فأما الآية التي في سورة النساء فهي قوله تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا.
نعوذ بالله تعالى. والتي في سورة الأحزاب قوله تعالى
إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا.
والتي في سورة الجن قوله تعالى
ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا.
وليس بعد كلام الله كلام، حتى إني أذكر تعليقا لشيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله على كتاب شفاء العليل لابن القيم رحمه الله، ذكر أن هذا من باب لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة، وهو صحيح. كيف إن المؤلف رحمه الله يستدل بهذه الآية على القول بفناء النار مع أن الأمر فيها واضح. غريب على ابن القيم رحمه الله أنه يسوق الأدلة بهذه القوة للقول بأن النار تفنى. وعلى كل حال كما قال شيخنا في هذه المسألة لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة. والصواب الذي لا شك فيه وهو عندي مقطوع به أن النار باقية أبد الآبدين، لأنه إذا كان يخلد فيها تخليدا أبديا لزم أن تكون هي مؤبدة، لأن ساكن الدار إذا كان سكونه أبديا لا بد أن تكون الدار أيضا أبدية. وأما قوله تبارك وتعالى في أصحاب النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك في سورة هود، فهي كقوله سبحانه وتعالى في أصحاب الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. لكن لما كان أهل الجنة نعيمهم وثوابهم فضلا ومنة، بين أن هذا الفضل غير منقطع، فقال تعالى عطاء غير مجذوذ. ولما كان عذاب أهل النار من باب العدل والسلطان المطلق للرب عز وجل، قال تعالى في آخر الآية إن ربك فعال لما يريد. وليس المعنى إن ربك فعال لما يريد أنه سوف يخرجه من النار أو سوف يفني النار. ولهذا مزيد من التفسير في حينه في آيتي سورة هود إن شاء الله تعالى. ومن فوائد الآية أن النار دار للكافرين لقوله تعالى أعدت للكافرين، وأما من دخلها من عصاة المؤمنين فإنهم لا يخلدون فيها، فهم فيها كالزوار لا بد أن يخرجوا منها، فلا تسمى النار دارا لهم بل هي دار للكافرين فقط. أما المؤمن العاصي إذا لم يعفو الله عنه فإنه يعذب في النار ما شاء الله، ثم يخرج منها إما بشفاعة أو بمنة من الله وفضل أو بانتهاء العقوبة وفي الختام بشفاعة أرحم الراحمين. مسألة في الآيتين، إذا قال قائل ما وجه الإعجاز في القرآن وكيف أعجز البشر؟ الجواب أنه معجز بجميع وجوه الإعجاز، لأنه كلام الله
وفيه من وجوه الإعجاز ما لا يدرك. فمن ذلك أولا قوة الأسلوب وجماله والبلاغة والفصاحة وعدم الملل في قراءته، فالإنسان يقرأ القرآن صباحا ومساء، وربما يختمه في اليومين والثلاثة ولا يمله إطلاقا. لكن لو كرر متنا من المتون كما يكرر القرآن مل. ثانيا أنه معجز، بحيث إن الإنسان كلما قرأه بتدبر ظهر له بالقراءة الثانية ما لم يظهر له بالقراءة الأولى. ثالثا صدق أخباره، بحيث يشهد لها الواقع، وكمال أحكامه التي تتضمن مصالح الدنيا والآخرة، لقوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. رابعا تأثيره على القلوب والمناهج وآثاره، حيث ملك به السلف الصالح مشارق الأرض ومغاربها. تأثيره على القلوب والمناهج وآثاره حيث ملك به السلف الصالح مشارق الأرض ومغاربها. وأما كيفية الإعجاز فهي تحدي الجن والإنس على أن يأتوا بمثله ولم يستطيعوا. هذا ولا تزال ألوان الإعجاز في القرآن تتكشف وتتجلى، من إعجاز بلاغي ولغوي إلى إعجاز بياني إلى إعجاز تشريعي إلى إعجاز غيبي إلى إعجاز علمي إلى إعجاز طبي وإعجاز فكري وإعجاز تاريخي وجغرافي وإعجاز عددي وتأثيري. فكم في القرآن من ألوان الإعجاز، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. مسألة ثانية، حكى الله عز وجل عن الأنبياء والرسل ومن عاندهم أقوالا، وهذه الحكاية تحكي قول من حكيت عنه، فهل يكون قول هؤلاء معجزا؟ يعني مثلا فرعون قال لموسى: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. هذا يحكيه الله عز وجل عن فرعون، فيكون القول قول فرعون، فكيف كان قول فرعون معجزا؟ والإعجاز إنما هو قول الله عز وجل. فالجواب أن الله تعالى لم يحكي كلامهم بلفظه بل معناه، فصار المقروء في القرآن كلام الله عز وجل وهو معجز على كل حال. نعم، كان هذا كلام شيخنا ابن عثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان. وكنت أظن أن الوقت يتسع لأن أتناول كلام شيخنا الشعراوي رحمه الله تعالى وغيره، لكن نحن مع آيتين يحتاجان منا الكثير، وهذا أول اللقاء بالآيتين، أول درس فيهما، وإن شاء الله لن ندعهما حتى نكون قد استوفينا حقهما. ولما كان العصر يداهمنا وأخونا الشيخ محمود الباز قال: حان العصر عندنا، وأيضا اقترب عندنا، لكني كنت قد بدأت متأخرا بعض الشيء وآثرت أن أعوض، وقد عوضت من ذلك قدرا لا بأس به نحو 10 دقائق، وتبقى إن شاء الله البقية. يعني أنا لا أدري، مع كنت أريد أن أخذ وقتي للمحاضرة والمعلومة، لكن يداهمنا العصر فيمنعني من الاستمرار. ربما فكرت في الأيام القلائل القريبة أن أقدم الدرس مثلا نصف ساعة حتى لا أكون مشدودا مع قرب وقت العصر. ربما فعلت ذلك وسأعلمكم به إن شاء الله تبارك وتعالى. الآن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.